من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الإخوة، أشكر الله تعالى الذي يسر اللقاء بهذه الوجوه، وأسأله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم والدينا وذرياتنا في جنات النعيم. أيها الإخوة، لا شك أن الله عز وجل خلق الإنسان بل والجان لحكمة عظيمة، وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. ما خلق الإنس والجن إلا لوظيفة عظيمة ولحكمة جليلة، وهي عبادة الله تعالى، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكل إنسان يجب عليه أن يعلم بأن الله ما خلقه إلا لعبادة، لعبادة الله وحده، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ليست الصلاة فحسب، والصيام والحج وأركان الإسلام المعروفة، هذه أصول، أصول الدين، وأركان الإسلام وأركان الإيمان، لا، العبادة شاملة لهذا وغيره، تشمل كل شيء. لكن من لم يوجد عنده أصول الإسلام ولا أصول الإيمان ليس مسلم، فلا تقبل العبادة والأعمال إلا بالمحافظة على هذه الأصول. ولا شك أن المسلم بحاجة عظيمة إلى الاستقامة على دين الله تعالى، إذا عرف أصول الدين، شهادة لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله ومعناها الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، أرسله الله للجن والإنس، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، وعلم بأن الصلاة هي عمود الإسلام، من لم يصلي ولم يقم بها ليس من المسلمين، وعلم أن الصيام كذلك ركن من أركان الإسلام، وعلم أن الزكاة كذلك ركن آخر لمن كان عنده مال وتوفرت الشروط، وعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام عند الاستطاعة وانطباق الشروط عليه، وعلم أصول الإيمان، شهادة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، يعلم ذلك وعمل به كان من السعداء في الدنيا والآخرة. ولكن يحتاج إلى ثبات على هذه الأصول وعلى هذا الدين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله حق عليه الصلاة والسلام، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، حتى قال له بعض نسائه عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، سئل قال: وأنت رسول الله؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن فهذا يدلنا على أن أحوج الناس وأحوج من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ندعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثبات على دين الله تعالى هو بيد الله تعالى، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولكن يعين الإنسان على هذا، على الثبات على دين الله تعالى بعد توفيق الله تعالى، أول ذلك المراقبة لله، المراقبة، يعلم بأن الله يراه، يعلم بأن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى، يعين على طاعة الله، يعين على الالتزام بدين الله. فإذا قرأ القرآن استفاد. الله عز وجل يقول: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم السر أخفى، أي أخفى من السر، لا يخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا تحقق هذا في ذهن المسلم فإنه في هذه الحقيقة سيلتزم بطاعة الله تعالى، هذا ضابط يضبط المسلم، لأنه إذا علم بأن الله يراه لا يمكن أن يعصيه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول بعض القائلين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا، ولا إما تخفي عليه يغيب. إذا ما خلوت بريبة بظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فصنع وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يرى. قال بعض القائلين: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها. المعوض تعرفون البعوض؟ تكون النامس وكذا، ناموس بعض الناس سميه. ها؟ الله عز وجل يرى مد جناحه حينما يمد. أنت ما ترى هذا البعوض؟ يعني لعلك تراه بس بجسمه، لكن كونك تراه يمد جناحه في, 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 في النور. الله يرى مد جناحه في الظلمة. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، بس يرى أعلم، يرى أعظم من ذلك، ويرى نياط عروقها في نحرها. هل هذا النامس، هذا البعوض، العروق التي تجري في النحر أو تكون في مكون، يرى سبحانه وتعالى، بل يرى أعظم. قال: ويرى والمخ، يعني ويرى المخ بعد، العظام يراها والمخ يجري. ما ترون احنا نرى مخ الدهب الأغنام والإبل والبقر، إذا كسر العظم نرى المخ، ليس كذلك؟ ها؟ لكن الله يرى مد البعوض جناحه، ويرى نياط عروقها بنحرها، والمخ يجري في تلك العظام النحري بعد يرى. إذن هذا لا يخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا تحقق ذلك عنده يكون عنده مراقبة لله. ولهذا لقمان الحكيم حينما أوصى ابنه قال: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في السماوات أو في الأرض يأتي بها. من يعرف حبة الخردل؟ ترون قد رأيتم حبة الخردل؟ تعرفون حب الرشاد؟
إيه؟
اللي يقولون السفة أحيانا.
نعم.
السفة هذا حبة الخردل أصغر منها بعد، تكون كثيرة في اليمن أصغر. ها؟ يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير لا يخفى عليه خافية. يا عبد الله عليك أن تراقب الله تعالى. إذا كنت في ظلمة ما عندك أحد، أو كنت في برية، أو كنت في بيت مظلم أغلقت الأبواب وأرخت الأستار وأطفئت الأنوار، فاعلم بأن الله يراك سبحانه وتعالى. كان بعض ذكر ابن رجب رحمة الله عليه أن رجلا كان في برية في صحراء، فوجد امرأة أراد منها شيئا حرمه الله تعالى، فامتنعت. امرأة في ظلمة في مكان بعيد عن الناس ما عندها أحد، فامتنعت، فخشي أن يكون يعني هناك أنها خشيت من بعض الناس. قال: ما عندنا، ما يرانا إلا الكواكب، ما عندنا أحد، ما يرانا إلا الكواكب النجوم. قالت: فإن كوكبها، أين الذي كوكب الكواكب؟ فهرب وتركها، علم بأن الله يراه سبحانه وتعالى. وذكر ابن رجب رحمة الله عليه في كلمة الإخلاص كذلك أن رجلا دخل بيتا واسعا وجد فيه امرأة، وأمرها أن تغلق الأبواب مكرهة بالقوة، تغلق الأبواب، أغلقت الأبواب، مسكين المرأة ضعيفة. ثم قال: هل بقي من الأبواب شيء لم يغلق؟ بقي أبواب؟ قالت: نعم، يبقى الباب الذي بينك وبين الله، أغلقه، أغلق الباب الذي، يعني أغلق الباب حتى ما يراك الله. فهرب وتركها لله تعالى، علم بأن الله يراه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. يعني يكون الإيمان إما مفقود عنده أصلا يكون من الكفار، أو يكون الإيمان ضعيف في قلبه ولم يقوى على أنه يعني يمنعه من هذه الجريمة. فلا شك أن المراقبة لله تعالى هي أعظم الأمور التي تعين الإنسان على طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علم بأن الله يراه مطلع عليه فإنه يقوم بالأعمال ويحسن العمل لله تعالى ابتغاء مرضات الله تعالى. الأمر الثاني الذي يجعل الإنسان يلتزم بطاعة الله في الغالب بعد هو العناية بحلقات الذكر والاعتناء بقراءة القرآن الكريم مع التدبر ومعرفة معاني الكلمات وحضور حلقات العلم وحضور حلقات الذكر، ذكر أهل السنة والجماعة لا ذكر الصوفية، حتى يستفيد الإنسان يكون على صلة، يكون على صلة مع الله تعالى ويكون يذكر دائما. أما إذا ذهب وتر يعني مع أصحاب السوء وجلساء السوء يدعونه إلى الباطل ويدعونه إلى الشر فعليك الأمر الأعظم من ذلك أن يدعو الله تعالى أن يصلح قلبه وعمله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم، كلنا جميع الناس الجن والإنس كلهم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي يا علي قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. الهدى واذكر به الهداية، هداية الطريق، والسداد إصابة الغرض أو إصابة يعني الهدف، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حنذ النبي عليه الصلاة والسلام يوصي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يسأل الله الهدى، ونحن أولى، نحن أولى بأن يسأل الإنسان ربه الهدى. يا رب اهدني، يا رب سددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله الهدى، ونحن لا نسأل الله الهدى. فعليك يا عبد الله أن تذكر ذلك، وعليك أن تعتني بحلقات العلم، حلقات العلماء أهل السنة، وهم قليل، وهم قليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هم غرباء، غرباء، فطوبى للغرباء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الغرباء معنى ذلك أن أهل الخير قليل في أهل الشر. الغرباء هم من يطيعهم أكثر من يعصيهم، أو هم أناس يصلحون إذا فسد الناس، ولا شك أن هؤلاء قليل كالغرباء. ولهذا قال النبي، بل قال الله تعالى، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود افترقت اليهود على 71 فرقة، 71 كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام أن هناك في الإسلام أمة الإسلام كل من يدعي الإسلام لا يدخلهم الكفار، لا، كل من يقول أنا مسلم، ها، 73 فرقة، لكن هذه 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لكن من هم هذه الواحدة حتى يعرف الإنسان هذه الجماعة؟ هم الجماعة، هم من كان عمل على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه. ولهذا كثير من الناس يقول أنا من أهل السنة والجماعة. الضابط لمعرفة أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والصحابة. كل مبتدع يقول نحن من أهل السنة والجماعة هكذا، لا، الذي على منهج أهل السنة والجماعة هم من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يكفي هذا. أما كون يقول هذا فلان هذا تبع الفرقة الفلانية، هذا تبع يعني الحزب الفلاني، هذا تبع، لا 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 لا، انظر إلى منهج واحد يكفيك، وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. من يعرف معرفك هذا؟ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأهل العلم يعني من أهل السنة الذين يذكرون عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حتى تستفيد. والله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور. قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يدخل الجنة. نسأل الله وإياكم الجنة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن آدم يقول الله لآدم أخرج بعث النار، فيخرج. قيل من كم بعث الجنة؟ قيل من كم؟ قال من كل 1,000 أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 1,000 و999 في النار. الله أكبر. هذا من الأمة، من جميع ذرية آدم إلى قيام الساعة، ما يدخل الجنة إلا واحد من ذرية آدم في 1,999 في نار جهنم. نسأل الله العافية. ولهذا حصل هذا الكرب، أو هذا الحديث يعني أوجد في نفوس الصحابة الخوف من الله تعالى، فقال إني أرجو الله تعالى، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصف أهل الجنة. ثم بين بأن في الناس أمة عظيمة تكثر أهل النار وهم يأجوج ومأجوج، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنت كن من القليل، كن غريب. بعض الناس إذا رأى بعض الناس يعملون المعاصي ويعلمون الجرائم ويقعون فيما حرم الله ويتركون بعض الواجبات يقول له الناس يعملون هذا، الناس يعملون كيف؟ لا، لا تنظر إلى عمل الناس ولا تنظر إلى عمل الكثرة، فإنك نظرت إلى كثرة الناس وكثرة عمل الناس أضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من فرض يضلوك عن سبيل الله. فوصيتي، لا أريد أن أطيل عليكم، وصيتي لنفسي أولا ثم لإخواني المراقبة الله تعالى في السر والعلن، مراقبة الله في السر والعلن، ومراقبة ما يحبه الله، مراقبة ما يحبه الله تعالى. فإذا راقبت الله تعالى وعملت بما يحبه الله تعالى نجوت وسعدت في الدنيا والآخرة، لو أحبك الله، وإذا أحبك الله جعلك سعيدا في الدنيا والآخرة، فتكون رغبتك هي الفوز بالجنة والنجاة من النار. الهدف الغاية هي أن تفوز بالجنة وتنجو من النار، وأعظم من ذلك رضوان الله تعالى. الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن طيبة في جنات، ورضوان من الله أكبر، يعني رضوان الله عليك أكبر من الجنة، فعليك أن يكون هذا هو هدفك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفقنا وإياكم لحب الرضا، وأن يرزقنا العمل العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بقية الكلام فقد تكون أسئلة مناقشة بيني وبينكم أو عن طريق أوراق أو غير ذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد. نعم
شيخ، أنا ما قدم خير جزاء، ولكن قبل إن شاء الله نشرح بالأسئلة نذكر هذه الوجهة الطيبة. أنت تبدأ الدورة إن شاء الله غدا، وهي كما هو مكتوب في الصبورة شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وهذا بعد الفجر هي يبدأ إن شاء الله الدرس غدا 3:00، وبعد العصر إن شاء الله العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن شاء الله الدورة تبدأ غدا إن شاء الله لمدة 4 أيام. ومن عنده أخوان سؤال في مسجد غيث المساعد، مسجدنا هذا إن شاء الله الدورة تبدأ في مسجد غيث المساعد إن شاء الله في هذا المسجد إن شاء الله
بعد صلاة الفجر،
بعد صلاة الفجر كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وبعد العصر إن شاء الله العقيدة الواسطية بعد العصر. ما عنده سؤال أريد أن أكتبه ولا يشاهد الشيخ مشاهدة؟
استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
الشيخ الله يجزاك خير، بعد أنك لا تخرج معك بعد الأذان، يقولوا أنك لا تخرج معك،
نعم
بعض العلماء صغار بعض العلماء ما رأيك؟
الأمر سهل في ذلك. من أهل العلم من قال بأنه حديث لا يصح، ومنهم من قال بأنها زيادة صحيحة، لأنه زيادة ثقة، وزيادة الثقة عند أهل العلم مقبولة كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وزيادة رويهم مقبولة ما لم يخالفه من هو أوثق منه، أو كما قال رحمه الله. الخلاصة أن هذا ولكن سماحة شيخنا رحمة الله عليه عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرى بأنه ثابت لأنها زيادة ثقة، كأن هذه الزيادة رواها ثقة مستقلة بإسناد مستقل. ومن أهل العلم من يرى بأنها ليست صحيحة والأمر واسع، ولكن الصواب والله أعلم كما ذكر شيخنا بن باز رحمة الله عليه، وهي زيادة خير ما دام منهج ابن حافظ بن حجر رحمة الله عليه وهو من المحدثين يرى بأن الزيادة الثقة مقبولة. كذلك هي مذهب الإمام النووي رحمة الله عليه والعراقي، يرون بأن الزيادة الثقة مقبولة ما لم تكون مخالفة لمن هو أوثق، ولا يقدح هذا في من قال بأنه لا يصح، لا يقدح في قوله، لكن طالب العلم يأخذ بأقوال أهل السنة المعتمدين. نعم
بسم الله عليك شيخ، نحبك في الله شيخ. الشيخ سؤال بالنسبة لتدبر القرآن، طريقة تدبر القرآن.
نعم.
طريقة تدبر القرآن. السؤال الثاني مدخل على التفسير.
أولا أحبك الله الذي أحببتني له، ولا شك أن الحب في الله والبغض في الله هو من أوثق قرى الإيمان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلان يتحابا في الله أو رجلين يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وقال المتحابون في الحديث القدسي أين المتحابين لجلالي اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فالحب في الله تعالى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يتحابون في الله. الأمر الثاني تدبر القرآن، كلنا جميعا بحاجة إليه، أنا وأنتم وكل مسلم بحاجة إلى أن يذكر بتدبر القرآن. فالتدبر هو معرفة معانيه، يقرأ ويعرف ما يقرأ، يعرف المعنى الذي يقرأ، يعرف ما تدل عليه الآية، ويعرف المقصود من الآية، هذا معنى التدبر. فلا يحصل التدبر إلا بمعرفة المعاني، يعرف التفسير. والتفسير في الحقيقة يدل عليه كلام الله تعالى، قد الآيات تفسر بعضها، ويفسره كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام تفسر القرآن، وكذلك اللغة، لغة أهل العلم، اللغة لأن القرآن أنزل باللغة العربية لغة قريش، وقبل اللغة تفسير الصحابة للقرآن، وأعظم التفاسير في ذلك لكتاب الله تعالى تفسير ابن كثير، وكذلك تفسير البغوي الإمام البغوي رحمة الله عليه، والكتاب المطول تفسير الطبري جرير الطبري رحمة الله عليه، لكن هذا مطولات، لكن طالب العلم المبتدئ يستفيد من المختصرات المفيدة كالمختصرات ابن كثير للرفاعي، وكذلك تفسير السعدي يعني كتاب مختصر مفيد، وكلمات القرآن التي يذكرها بعض المؤلفين عن يختصرها من كتاب التفسير ابن كثير. والقرآن الله عز وجل أنزله التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم
يا الله كلمات
كنت آمين.
ما موقف المسلم
من
الفتن
والرداء
والمحنة؟
نعم، موقف المسلم من الفتن أن يعتصم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينضم إلى أهل السنة والجماعة ولا يتفرق، لأن التفرق من الشيطان كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ينضم إلى أخوانه من أهل السنة وأهل العقيدة الصحيحة، لا ينفرد ويسأل أهل العلم حتى لا يضل، كثير من الناس ينفرد برأيه ويجعل له إنسان يسأله شخص واحد، لا، قبل أن تسأل اعرف من تسأل، من هو الذي تسأله، هل هو من أهل العلم المعروفين بعلم القرآن وعلم السنة وعلم الفتوى والمنهج الصحيح أو مبتدئ ضال. مثال عندنا في السعودية مثلا بعض الناس يسأل أناسا في زوايا أو في قرى أو في مدن وينشر بعض المنشورات بعض الفتاوى، قالوا من أراد أن يتأكد من صحة الفتوى فعليه أن يتصل بالشيخ الفلاني ويذكر اسمه وهو في زاوية من الزوايا ويترك الرؤوس، يترك سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء والمفتين ويذهب إلى بعض الناس. هذا هو سبب الضلال. لو كان الإنسان يسأل أهل العلم المعروفين بعلم الكتاب والسنة والخشية لله والمتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يستفيد، أما كونه يفتي نفسه ويقول العلماء يعني فيهم كذا وفيهم كذا ومقصر، كل المقصر ما حد معصوم. العالم الفلاني ما عنده إلا كذا وكذا، عنده الحيض والنفاس ونواقض الوضوء فقط، أما أمور المسلمين التي تهم المسلمين ما يعرفها. نسأل الله العافية، هذا طعن في أمر عظيم. نصف الأمة، أكثر من نصف الأمة يحتاجون إلى هذا العلم الذي يطعن فيه. الصلاة لا تصح إلا بنواقض المعرفة نواقض الوضوء، هذا جاهل أضل من حمار أهله. لأن الله تعالى قسم العلم على العلماء، هذا عالم في التفسير، هذا عالم في الفقه، هذا عالم في اللغة، هذا عالم في يختلفون. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى وينضم إلى العلماء ويحضر حلقات العلم، لكن حلقات أهل السنة والجماعة مع العناية بكتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله الآن يعني يستطيع الإنسان يستفيد وهو على كرسية على بيته في بيته، يستمع إذاعة يعني نور على الدرب في المملكة العربية السعودية، يستفيد من هذا البرنامج وإذاعة القرآن كذلك في المملكة، ويستفيد من العلماء المعروفين، ولا يتبع بعض الناس فيضل. هذا الذي أراه والله أعلم. نعم
شيخ الله يبارك فيك. طيب الرسول ما عن الدرس الأصلاة.
نعم
الرسول عليه الصلاة والسلام ما عن الدرس الأصلاة العشاء، قل لي ما
ايه. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، ها؟ والحديث بعدها، الحديث بعدها بعد صلاة العشاء، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ذكر العلم بأنه إذا كان الحديث في طلب العلم أو في الحديث الرجل لأهله أو خدمة الأهل أو إكرام الضيوف، ذكروا بأن ذلك لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بأنه كان ربما يعني تحدث بعد صلاة العشاء مع الصحابة مع أبي بكر وعمر في مصلحة المسلمين وغير ذلك. فالأمر يحتاج تفصيل، أما كونه يسهر على قيل وقال وكثرة السؤال بضاعة المال بشرط إذا كان الإنسان يتحدث بعد صلاة العشاء ألا ينام عن صلاة الفجر. أما إذا كان الحديث ولو كان قراءة القرآن بعد صلاة العشاء، يعلم بأنه لو قرأ القرآن واستمر في قراءة القرآن ينام عن صلاة الفجر فسهره محرم. لا نقول قراءة القرآن محرم، لا، السهر هذا سهر محرم، لأنه يودي ويوصل إلى ترك صلاة الفجر. نعم
شيخ الله سيبك، هل يجوز أن تفرح بما أصاب الكفار من مصائب؟ هل يجوز مساعدتهم في المحن اللي
نعم،
هل يجوز أن تفرح بما أصاب الكفار من محن ومصائب
وصيب؟ إيه.
وهل يجوز مساعدتهم يعني ماديا؟
الكفار نوعان، كفار محاربون للإسلام والمسلمين، وكفار بين المسلمين وبينهم عهد أو مستأمنين. فأما الكفار المحاربون فلا يجوز مساعدتهم ولا إعانتهم وأما المعاهدون والمستأمنون فيدعون إلى الله تعالى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم ويعلمهم صلوات الله وسلامه عليه، ويرغبون في الإسلام، يرغبون في الإسلام ويبغضون في الله تعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، تبغضهم بقلبك وتدعوهم إلى الله تعالى. هذا إذا كان عند إنسان علم. أما المساعدة للكفار الذين ليسوا بمحاربين فعلى حسب المصلحة وعلى حسب الحق. إن كان مساعدتهم على المسلمين، يساعدون على المسلمين حتى ينتقموا من المسلمين وحتى يحاربوا المسلمين، هذا كفر ردة. أما إذا كان مساعدتهم يعني مثلا يعني أصابهم غرق أو أصابهم مصائب أو أصابهم فقر، فمساعدتهم على حسب ما يراه ولي الأمر أو غيره. حتى من الأفراد، لو كان لو رأيت كافر فقير مسكين ما عنده شيء وليس بمحارب ليس من المحاربين بين المسلمين وبينه عهد، أو ذمي عامل كافر مثلا في بلد المسلمين، هذا يقال يعني مستعمل يعني. فأنت إن ساعدته من غير الزكاة لعلك يعني تتألفه من باب التأليف فلا بأس بذلك، لكن ما تساعده من الزكاة. هالأمر يحتاج تفصيل، ما يحتاج إنسان يدخل فيه بدون تفصيل، ها يحتاج إلى تفصيل. وكل عمل الإنسان يجب عليه أن يكون لله، عملك لله. حتى ولو ساعدت الكافر، ها لو ساعدته المستعمل يعني من غير الزكاة تساعده من أجل ترغيبه في الإسلام، ترغيبه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب ربما بالهدية وربما بالزيارة. هذا صفوان بن أمية رضي الله عنه كان كافرا ولم يسلم في الفتح، في غزوة فتح مكة في أول الأمر، استعار منه النبي عليه الصلاة والسلام أدراعا فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، ولكن عارية مضمونة. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الغنم، ثم أعطاه 100 من الغنم، ثم أعطاه 100، فقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني وكان أبغض الناس إلي، حتى كان الإسلام أحب كل شيء أحب إلي من كل شيء، فأسلمت. أعطاه 100 ثم أعطاه 100 ثم أعطاه 100 عليه الصلاة والسلام. جاء إليه سائل يسأل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه قال يا قومي أسلموا أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. هذا شيء، فهي على حسب المصلحة، على حسب المصلحة. نعم. الفرح يعني على حسب الأحوال، إن كان والله وقع على المحاربين للإسلام والمسلمين ضرر وهزيمة وأوجاع تفرح على المحاربين. أما الكفار غير المحاربين كالمستأمنين وغيرهم والله أعلم يحتاج إلى تفصيل. إن كان أنك يعني تفرح يعني بهذا لأنهم من أعداء الدين ولأنهم من المحادين لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقد يحزن الإنسان من ناحية أخرى أنه من باب الرحمة أن حصل بهم هذا الشيء وهم لم يدعوا إلى الإسلام ولم يعلموا الإسلام ولم يعلموا الدين، من باب الرحمة يعني. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الناس، يرحم الكفار عليه الصلاة والسلام على الدين ويرغب لهم الخير. زار رجلا كان يخدمه عليه الصلاة والسلام يهودي وهو في الغرغرة في الموت عند والده، فقال زاره عليه الصلاة والسلام وقال قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه ينظر إلى أبيه، هذا اليهودي الصغير الذي سكرات الموت ينظر إلى أبيه. فقال أطع أبا القاسم، أثرت زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ومات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، يحمد الله الذي أنقذه من النار عليه قبل الموت. فالأمر يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى عدم العجلة والحكم على، فيحتاج إلى تفصيل. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه، والله أعلم، والله أعلم، وصلى الله على محمد. نعم.
السلام عليكم يا شيخ، بارك الله فيك وبارك. أنا وبفضل الله سبحانه وتعالى أصرف على أخي حيث أنه عاطل عن العمل، هل يجوز لي أن أحصل ذلك من الزكاة؟
والله إن كان تصرف عليه يعني كون نفقة تجب عليك وهو في بيتك يعني مع أهلك، فالأولى أن لا تحسبه من الزكاة إلا إذا كان منفردا عنك، إذا كان رجل منفردا عنك مستقل. أما إذا كنت تنفق عليه في الأصل، تنفق عليه في الأصل، تلزمك نفقته، تلزمك نفقته وتنفق عليه، وجاء يوم من الأيام حصل الزكاة قلت أجل أعطيه إياه حتى أسلم من النفقة عليه، هذا ذكر العلم بأن هذا لا يجوز، لا يجزي. أما إذا كان منفردا عنك ولا تنفق عليه، وإنما يعني إذا أعطيت الزكاة ما يخفف عنك النفقة، هذا لا بأس به. وتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أتى إليه رجل وقال إن فلان يحضر حلقات النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمل، والثاني أخوه قد أنعم الله عليه بالخير، فذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، ممكن هذا رزقك الذي حصل لك ها بسبب أخيك الضعيف، فلعل رزقك أنت بسبب الإنفاق عليه. نعم. إذا كان على طاعة الله ومن المصلين ومن الصائمين ومن أهل الخير من طلاب العلم، طيب نعم، لا يحصل على ثواب عظيم. نعم.
شيخ هناك طلب يعني تحدثنا عن يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن مبدأ الحياة أو شيء من روابط حياته.
والله الشيخ معروف عند الجميع لمن قرأ سيرته، النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة لنا عليه الصلاة والسلام، لكن كون الإنسان يعرف سيرة العلماء ويدرس يعني حتى يعرف جهودهم ويعرف صبرهم ويعرف جدهم ورغبتهم في الخير، فالشيخ ابن باز معروف بسيرة المكتوبة، في كتيبات معروفة عن سيرة الشيخ رحمه الله منتشرة بين طلاب العلم، من أراد أن يطلع على سيرته ويطلع على جلده يقرأها، يقرأها باختصار. لكن الشيخ نفع الله به حتى الجن، حتى الجن نفع الله بالشيخ حتى الجن، ويخاطب الجن والإنس، يقول يجب على الجن والإنس عبادة الله وحده. كان يذكر لي بعض العلماء من الخرج قال له عبد الرحمن الجلال أو الجلالي من طلاب الشيخ يقول حصل أن إنسان التبس به جني عندهم في الدلم، في الدلم ما هو الخرج يعني قرب الخرج، هي من الخرج، تكلم الجني على الإنسان سأله قال ما عندكم دروس تحضرونها؟ قال والله عندنا دروس نحضرها، عند الجن دروس يدرسون يحضرون حلقات العلم، يحضرون حلقات طلاب العلم رحمك الله، نحضر الدروس ولا نتغيب عنها إلا إذا كان عند الشيخ ابن باز في الرياض دروس نحضرها. قال كيف تروحون للخرج من الدلم تقريبا 80 كيلو وتحضرون دروس الشيخ ابن باز؟ قال له نحضر دروسه ويحضر دروسه جن من الهند، من الهند يحضرون. قال الشيخ قال ذهبت إلى الشيخ وقلت يا شيخ أبشرك، قال أبشرك الله بخير، وأخبره بالقصة. قال نعم، ولهذا كنت أجمع في كلامي بين الجن والإنس، ولهذا يقول الشيخ دائم في الغالب يعني يجب على الجن والإنس عبادة الله وحده. ذكر لي بعض الأخوان من كان سائق للشيخ اسمه يقال له أبو يوسف من الباحة يقال لها من غامض, يقول أنه كان يسوق بالشيخ من عام 83 تقريبا, وكان الشيخ في الجامعة رئيس الجامعة الإسلامية, وكان فيه طالب من أفريقيا كان في غرفة يدرس فيها يسكن فيها طلاب مجموعة من الطلاب, فدخل أحد الطلاب وقال أغلق الباب, والغرفة ما يقارب 6 متر طولها, فلم يغلق الباب, فغضب هذا الأفريقي ومد يده, مد يده على طول 6 متر وأغلق الباب ثم رجع إليه, فأصيب الشباب بالخوف الطلاب وأخبروا الشيخ, ذهبوا إلى الشيخ عبد العزيز واستدعاه استدعى هذا الشاب وقال أسألك بالله هل أنت جني ولا إنسي؟ قال والله يا شيخ لا جني, جيت أطلب العلم عندكم, ألا تحرمني يا شيخ, لا تحرمني طلب العلم. فيقول هذا الغامدي أبو يوسف يقول أنا إن الشيخ اشترط عليها لا يغير شكله, قال لا تغير شكلك وتبقى في الطلب لكن ما تغير تبقى على حالك. قال طيب, يقول هذا الغامدي يقول والله بأني كنت أذهب وأخذ هذا الرجل معي في سيارتي ونصلي في الحرم المدني وأرجع شقته في سكنه, قلت وأنت تعلم أنه جني؟ قال والله أني أعلم أنه جني, اسمه عمر, يعني اسمه عمر. يقول آخر عهدي بهذا الطالب حينما أخذ شهادته من يد الشيخ ابن باز رحمه الله, قلنا إذن الشيخ ابن باز رحمه الله درس الجن والإنس رحمة الله عليه. الخلاصة من أراد سيرته فليراجعها, ولكن على الإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام, العلماء ورث الأنبياء أن تستفيد من سيرته لأنه اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله, لا تطولوا على الاخوان على اساس الدوام. العشاء ما يحتاج, ما يحتاج العشاء,
لكن تعاد اكون بالاسئله واجب قبل الان صح,
ما يحتاج العشاء.
عندي سؤال.
سبحانك الله. نعم. ثمن
المحبه في الله.
نعم.
ثمن المحبه في الله.
نعم. كيف
ثمن المحبه في الله؟
ثمن المحبه في الله الجنه. نعم.
سار يقول شيخ ثمن المحبه في الله
ثمن
المحبه.
ايه أنت ما سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, إمام عادل ورجل قلبه معلق بالمساجد وشاب نشأ في طاعة الله ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. الحديث ذكر بأن من أسباب الإضلال في ظل الله تعالى المحبة في الله, هذا من الثبت. لكن كل إنسان يعبر بهذا التعبير, يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت مع من أحببت, فإذا كان الحب في الله تعالى فأنت تدخل الجنة, إذا كان من تحبه لله تعالى وثبت على ذلك أنت تكون معه في جنات النعيم. لا يذكر في كما ذكر ابن كثير في تفسيره قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا, هذا يدل على أن المحبة في الله تعالى تكون من أسباب الالتحاق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين ورفقائهم. كان أنس رضي الله عنه ابن مالك حينما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة قال فما سمعت أو فما فرحت بمثل هذا الحديث, لأنه أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر في زمرتهم وإن لم أعمل بأعمالهم. المرء مع من أحب, نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يحب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم.
شوف السؤال. Yeah.
نعم.
يسألون عن السيرة الذاتية
حق
الشيخ
مشايخه. ها؟
مشايخه
يعني مشايخ. والله.
نعم. هل إخراج الزكاة في شهر رمضان أفضل من باقي الأيام؟
لها فضيلة بس ما يأخرها. لها فضيلة إذا قدمها، أما التأخير لا. يعني إذا حلت لك عليك الزكاة الآن في شعبان وتقول لا أنا أخرها حتى رمضان، لا ما يجوز، أخرجها. لكن كون الزكاة تحل عليك في
رمضان،
تحل عليك الزكاة في 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 محرم أو في صفر، فقلت أنا أقدمها حتى أحصل على هذا الثواب العظيم في رمضان لا بأس. فلا ميزة، لا شك أن رمضان، لكن ما يؤخر الزكاة إلى رمضان، يخرجها في وقتها. لكن كون يعجلها في رمضان حتى يكون رمضان هو الحول لجميع أمواله يكون طيب، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه تقديمها. نعم. نعم.
أسألك الله عز وجل، ما أفضل ذهب المقبرة الصلاة على الموتى أو الدروس؟
نعم.
أفضل الدروس أو الذهب المقبرة؟
يجمع بينها. كيف الصلاة على الموتى فين؟
إن أذهب إلى المغبرة صلى الموتى ولا
أفضل الدروس أفضل، لكن يجمع بين الخيرين، يحضر الدروس، دروس ما تكون تكون في الصباح وتكون في المساء، ويعني الصلاة على ما تكون مع الصلاة المسلمين، يعني يعني بعد الصلوات في الغالب يجمع بين الأمرين، لكن لا يضيع وقته يذهب كل بس يصلي على الأموات ويترك طلب العلم، يجمع بين كل خير. ما يترك المؤمن لا يشبع من خيره حتى يكون منتهى الجنة. ها؟ نعم.
شكر الله لشيخنا هذه الكلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته يوم أن يلقى الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.